أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن معركة الدعاء. معركة الدعاء، وقد يستغرب البعض ويقول لماذا تسمي الدعاء معركة؟ الدعاء عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أفضل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلماذا تسمي الدعاء معركة؟ أقول قلت هذا العنوان أو اخترت هذا العنوان معركة الدعاء لثلاث أسباب. أولا، لأن الدعاء يحتاج إلى قوة. ثانيا، الدعاء يحتاج إلى صبر. ثالثا، الدعاء يحتاج إلى مواصلة. والقوة والصبر والمواصلة كلها من مقومات الحرب أو المعركة. ولقد ضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في صبره وقوته ومواصلته في الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم أولا كان صلى الله عليه وسلم يطير في سجوده في قيام الليل، كما جاء في بعض الأحاديث أنه قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية كان يناجي ربه سبحانه وتعالى، فكانت عنده صلى الله عليه وسلم قوة الرجاء وقوة الطمع وقوة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من مظاهر قوة الدعاء، أن الإنسان يطيل في دعاء. ثانيا، ومن مظاهر قوة الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره ومواصلته أنه كان يكرر الدعاء 3 مرات. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3. وثالثا، من مظاهر القوة في الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الدعاء في كل شيء. يعني ما تجد مشكلة تقع للإنسان أو مصيبة أو هم أو حاجة من الحاجات الدينية أو الدنيوية إلا ونجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم شرع لنا دعاء معين. فعلى سبيل المثال الهم، الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا دعاء معين للهم، اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك إلى آخر الدعاء. المصيبة شرع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقول إذا أصيب المصيبة ما من عبد يصاب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أخلفه الله خيرا من هذه المصيبة. كذلك الكرب، إذا الإنسان وقع في كرب أو ضيق أو شدة أن يقول دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلو نظرنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يصبح إلى أن يمسي حياته كلها دعاء. فكيف تجعل يا عبد الله شعارك في الحياة ومنهجك في الحياة في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال هو الدعاء؟ ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فائدة عظيمة وجليلة، ينبغي أن تكون هذه الفائدة يعني نصب أعيننا في جميع مطالبنا. قال رحمه الله الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه والحصول على المطلوب. في دفع المكروه والحصول على المطلوب، لماذا؟ لأن الأمور كلها بيد الله. مقاليد السماوات والأرض بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فاجعل من منهجك في الحياة أنك ما أن تريد أي حاجة من الحاجات الدينية أو الدنيوية، سواء كان الأمر صغيرا أو كبيرا، إلا وتجعل الدعاء في مقدمة الأسباب. مثلا أنت تريد تجارة معينة، أو تريد زواجا، أو تريد شراء أي شيء، الإنسان يبذل أسباب، لكن اجعل أول سبب تبذله في طلب حاجاتك أو الدفع مكروهاتك هو الدعاء والالتجاء والانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومما يقوي يعني تسمية هذا اللقاء معركة الدعاء ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، قال كلمة عظيمة، قال: الدعاء من أنفع الأدوية. سبحان الله، يعني أنفع دعاء يستخدمه الإنسان في حياته في جميع مطالبه ودفع المكروهات التي تنزل به أو المصائب هو الدعاء. فيقول: الدعاء من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء. الله أكبر، الدعاء عدو البلاء، وهو، ثم قال: يدافعه ويعالجه ويمنع من نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. يسمي ابن القيم الدعاء سلاح المؤمن. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى من كتابه الجواب الكافي، قال: أن للبلاء مع الدعاء ثلاث مقامات. أولا، إذا كان البلاء أقوى من الدعاء، إذا كان البلاء أقوى من الدعاء نزل البلاء، إذا كان البلاء أقوى من الدعاء نزل البلاء أو المصيبة على العبد، ولكن قد يخفف عنه البلاء. ثانيا، وقد يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفع البلاء، وقد يعني يتقاومان، يعني يتساويان الدعاء مع البلاء فيتقاومان ويتعالجان، كما جاء في بعض الآثار أنه إذا نزل البلاء يعني يتقاوم معه الدعاء فيتعالجان إلى قيام الساعة. فلهذا يا عبد الله عليك أن تربي نفسك على قوة الدعاء والصبر على الدعاء والمواصلة في الدعاء. المواصلة في الدعاء أي أن الإنسان يستمر لا ينقطع، أن يكون عنده إلحاح على الله سبحانه وتعالى. يعني تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة معينة، لا تدعوه مرة أو مرتين، لا تدعوه عشرات بل مئات بل آلاف المرات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، أن الإنسان يلح على الله في الدعاء. وقضية الإلحاح في الدعاء هذه تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى قوة، لأن الإنسان إذا ما يستطيع أن يلح على الله في الدعاء ما يستطيع، ما يصبر. تجد يدعو الله سبحانه وتعالى شهر شهرين ستة أشهر، ثم بعد ذلك إذا ما رأى أثر الإجابة، إجابة الدعاء، يتوقف عن الدعاء. فلا بد أن تكون عندك قوة وصبر على الدعاء، ولا تستعجل. احذر يا عبد الله من أهداف الشيطان التي يسعى إليها حتى يضعف المسلم عن الدعاء، أنه دائما يخيل له في مخيلته وفي عقله وفي قلبه أنه يقول: أنت لم تجد أثر من أثار الدعاء، لماذا تتعب نفسك مع الدعاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبشرنا، يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، أي ما الإنسان يستعجل ثمرة الدعاء أو أثر الدعاء فيتحسر، فيقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيتحسر أي يتعب ويترك الدعاء. وهذا ما يريده الشيطان من الإنسان، أنه يترك صلته بربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في كتابه الكريم أمرنا بالصبر على العبادة والطاعة، فقال سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. إذن العبادة ومنها الدعاء تحتاج إلى صبر، إلى مواصلة. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: قال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. فإذا كان السلاح، انتبه أولا، قال إذا كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، ثانيا والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، يعني ليس هناك موانع للدعاء، موانع الإجابة، فإنه سوف تحصل النكاية بالعدو. وإذا تخلف أحد هذه الثلاث تخلف تأثير الدعاء. فلا بد عندما ندعو الله سبحانه وتعالى لا ندعوه فقط من ألسنتنا. لأن بعض الناس، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، لا تجد عنده صدق وإخلاص في دعائه لله سبحانه وتعالى، فعندما لا يرى أثر الدعاء، أثر الإجابة، يتهم ربه، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. لا يسيء الظن بنفسه، لا، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم فقال ادعوني أستجب لكم، قل يا عبادي الذين ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقالنا عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا، وقال جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولكن الله جل وعلا من حكمته ورحمته وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى أن الإجابة قد تتأخر، قد تتأخر سنة أو سنتين أو عشر سنوات لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فأنت ماذا يكون موقفك يا عبد الله؟ وعدم أو تأخر الإجابة هذا ابتلاء لك يا عبد الله، انتبه، هذه مسألة مهمة. كثير من الناس ما ينتبه لهذا الأمر، ما يتصور أن تأخر الإجابة ابتلاء من الله. هذا ابتلاء من الله يبتليك، هل أنت عندك صبر، عندك قوة، أم أنك تضعف وتنهزم في 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 هذه المعركة؟ لأن الشيطان يحاول أن يصدك عن الدعاء بأي وسيلة. فكيف نربي أنفسنا أيها الأحباب الكرام عندما نخرج من هذا اللقاء؟ كيف نربي أنفسنا على قوة الدعاء والصبر على الدعاء والمواصلة؟ أعطيكم وأختم هذا الدرس بهذه الاقتراحات الثلاثة. أولا، أقترح عليك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى في طريقك، عندما تذهب مثلا إلى حاجة من حاجاتك الدنيوية، أو ذهب إلى العمل وأنت في السيارة وحدك والطريق قد يستغرق منك نصف ساعة أو ساعة، حاول أن تعود نفسك وأنت في الطريق على الدعاء. ادعو الله، وأكثر من الدعاء بالأدعية التي وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. الدعاء الحمد لله لا يحتاج إلى مثلا إلى هيئة معينة، أو إلى طهارة، أو إلى استقبال قبلة، أو أن الإنسان يكون ساجدا، لا، أي وقت الإنسان، بل اجعل منهجك في الحياة وديدنك وطريقتك أنك تدعو الله في جميع أحوالك، حتى وأنت على فراشك، وحتى وأنت سواء في الليل أو في النهار أو في السر أو في العلانية، حتى وأنت جالس مع أهلك أو أصحابك تدعو الله. شغل هذا اللسان بالدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول وأنا معه إذا ذكرني، في حديث، وفي رواية أخرى وأنا معه، أي مع العبد، إذا دعاني. فأول أمر حتى تعود نفسك على قوة الدعاء والصبر والمواصلة أنك تدعو الله في طريقك. ثانيا، تعود نفسك على الإطالة في السجود، وبالذات إذا صليت وحدك، ها، تعود نفسك. ترى المسألة يا أخوة تحتاج إلى تدريب وتمرين وترويض، أن الإنسان يروض نفسه على الإطالة في الدعاء. بعض الناس يدعو الله خمس دقائق ما يتحمل، خلاص يتعب ويمل ويكل ويترك الدعاء. الأمر الثالث، أنك تحرص على أوقات الإجابة، تحرص ثلاث أوقات، أحرضكم على أن تحرصوا عليها في اليوم والليلة. أولا، في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين أو نصف ساعة أو ثلاث ساعات، ها، تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح عليه وتفتقر بين يديه. الأمر الثاني، بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فحاول أن تذهب إلى المسجد يعني مع الأذان أو بعد الأذان بقليل، حتى تستغل هذا الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء. والأمر الثالث كذلك في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتصور يا عبد الله، أنت قريب من ملك الملوك سبحانه وتعالى وأنت ساجد. فاجتهد في الدعاء واصبر على الدعاء، والدعاء يحتاج إلى مواصلة وصبر وقوة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.